بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل أعداء على أعدائهم أعداء. كما أشرنا بالأمس أن المرحوم الشيخ بعد الأمتار المرضية الوقت عام والموضوع له عام في كل من الأسماء والحروف، وميز بين مرحلتين، بين مرحلة الموضوع له المستعمل من جهة، وبين الوضع والاستعمال من جهة أخرى. وقال على مستوى المرحلة الأولى الموضوع له والمستعمل فيه هو الماهية، بينما على عالم الاستعمال وعالم الواقع يكون اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي له حظ من الحقوق. ففرض أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي سيئان، وطلب أن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي حضورا يكون في مرحلة الاستعمال، وفرض أنه في مرحلة الموضوع له والمستعمل فيه لم يكن موضوعا إلا للماهية من حيث هي. وكما قلنا حيث ينتخب أن الماهية هي مدار الكثرة، وأن اللحاظ والوجود حتى الوجود الذهني هو مثار التشخص، فما لم يكن هناك وجود لم يكن هناك تشخص وجزئية. لذا قال لو لاحظنا المرحلة الأولى يعني مرحلة الموضوع له والمستعمل فيه فلا محالة، لابد من أن يكون المنظور هو الكلية، بينما عندما نلاحظ مرحلة الاستعمال لا محالة سيكون في البين جزئيا. وبهذا أقول أنه لا تنافي في مقالتنا، لا يمكن لفاعل أن يقول بالتالي أنت رأيك على الكلية أو رأيك على الجزئية. يقول أنا بلحاظ مرتبة أقول بالكلية، وبلحاظ مرتبة أخرى أقول بالجزئية، وهذا بلا فرق بين الاسم والحرف. بخلاف النحاة فحاولوا أن يدفعوا الاسم نحو الكلية، وحاولوا أن يدفعوا الحرف نحو الجزئية. أدلة المصنف كان عبارة عن دليلين، الدليل الأول ونحن ملاحظة على النحاة أنوان ما كان أنكم قلتم بالازدواجية في المعايير. كيف قالوا بالازدواجية بالمعايير؟ قال أنه حينما تحدث في الاسم ادعى الكلية، وادعاءهم الكلية لا يتعقل إلا أن يكون اللحاظ الاستقلالي منظور في مرتبة الاستعمال، لأن كما قلنا هو يعتقد أن اللحاظ كيفما كان سواء كان استقلاليا أم آليا، بما أن اللحاظ وجود ذهني تصور وكل وجود جزئي، فلأجل أن نبقى محافظين على كلية الاسم لا بد أن نقول أن اللحاظ ليس له حضور في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه عند المعارف، لأنهم قائلين بالكلية. يقول مقتضى صوتهم بالكلية في الاسم معنى ذلك شنو؟ أن اللحاظ لا حضور له في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه. لكن لما جئت وقلت الحرف جزئي، هذا معناه أن مرحلة اللحاظ أخذت منظورها في مرتبة الموضوع له المستعمل. فنسأل عن هذا السؤال، فالدليل الأول هو هذا. ليش هذا التبديل؟ ليش هذا التبدل في الموقف؟ ليش أنه لما أجهت للإسم أخذت اللحاظ وجعلته من مراتب الاستعمال، لكن لما أجهت للحرف قدمت اللحاظ وجعلته في مراتب الموضوع له والمستعمل فيه؟ لماذا تتراجع في الموقف؟ النقطة واحدة، إما أن تجعلون اللحام في المرتبة الأولى أو في المرتبة الثانية، أما أن تتبعضون بلحام الاسم تؤخرونه وتجعلون اللحام في مرتبة الاستعمال، وبلحام الحرب تقدمونه وتجعلونه في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه، هذا له وجه. أما على نظريتنا أنا سوي أن اللحام في كل من الاسم والحرب أخر، هم في الاسم قلنا اللحاظ موجود في مرتبة الاستعمال، هم في الحرف قلنا اللحاظ موجود في مرتبة الاستعمال. وأما في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه، نحن قلنا اللحاظ ليس له أدنى وجود وحدة. من هنا قلنا أنه في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه أنه كلي. نعم في مرتبة الاستعمال هو جزء الرأيين، فإحنا ساوينا بين الاسم والحرف. فالدليل هو شنو؟ نحن ساوينا بين الاسم والحرف. شلون ساوينا؟ يعني شنو معنى ساوينا؟ يعني في مرتبة غيبنا الحرف، وفي مرتبة أخرى أبرزنا الحرف. في يا مرتبة غيبنا إحنا في مرتبة الموضوع له والمستعمل فيه، في يا مرتبة أبرزنا الحرف في مرتبة الاستعمال. هذا رأيي. أما هم شنو؟ انتم مو تشيوه، انتم لما جيت للاسم غيرتوه اللحاق في مرتبه الموضوع له والمستعمل فيه، لكن لما جيت للحاق قلت لا بد له من حضور في مرتبه الموضوع له والمستعمل فيه. لماذا هذا التبعيض؟ الم يكن اللحاق من حيث هو لحاق امره واحد، ومجرد الاستقلاليه والاليه لا تؤثر بعدما كان اللحاق هو عبارة عن تصور، بعدما كان اللحاق عبارة عن وجود الذهني، بعدما كان اللحاق عبارة عن التشخص. بلا فرق أن اللحاق الاستقلالي هو تشخص، واللحاق الآلي أيضا هو تشخص. هذا الدليل. الدليل الثاني الذي ذكره المرحوم الشيخ، قلت أنا صورت بالأمس في هذه التصوير، لو قلنا بمقالة النحاق وأن اللحاق داخل في الموضوع له وفي المستعمل فيه، لو قلنا بمقالة هذا ولو بلحاظ الحرف، هم قالوا بالحرف أين اللحاظ في دائرة الموضوع له والمستعمل فيه، هذا معناه شنو؟ معناه ما ممكن كلمة من أن تخرج عن وعاء ذهني وتطبق على وعاء خارج. نظير ما قلنا نقوله في مقالة ذلك الصوفية من حرف، من أنه المطلوب مني الصلاة المتصورة. احنا قلنا المطلوب من الانسان هو الصلاه، نعم شرط الحمل ان يكون صلاه متصوره، لكن شرط الحمل شيء وموضوع القضيه شيء اخر. موضوع القضيه هي الصلاه، والصلاه لا بشرط من الذهن والخارج، اجل لاجل ان اصنع لنفسي قضيه، صناعه القضيه مشروطه بان نتصور الموضوع. فصناعة القضية تشترط علي أن لابد من تصور الموضوع، لا أن مأخوذ في حقيقة الموضوع أمران، زيد زائد التصور، الصلاة زائد التصور، هكذا نقول. يقول الشيخ إذا قلتم من عبارة عن الابتداء زائد اللحاق، واللحاق قيد ذهني، يعني بشرط الذهني، وما كان بشرط الذهني كيف يمكن أن ينزل إلى عالم الخارج؟ الشيء المشروط بالذهني محال ان يكون له حضور في الخارج، كما الشيء الذي مشروط بالخارج محال ان يكون له حضور في الذهني، انما الذي له حق من الحضور في الوعاءين معا لا بد ان يلحظ على سبيل اللابشرط، لا بشرط الخارج والذهني. ومثلنا بالامس بهذا المثال، الموقع الجغرافي لكربلاء من المحال ان يصير هو نفس الموقع الجغرافي للنجف، والموقع الجغرافي للنجف من المحال ان يكون في كربلاء. نعم زيد الذي هو لا بشر له حضور هم في كربلاء وهم في النجف، وكل قضية إذا لا أردنا أن نفترض أن لها حضور في أكثر من وعاء لا بد أن نأخذها على سبيل لا بشر، وأما إذا أخذت بشرط شيء من المحال أن يكون لها حظ من الحضور في وعاءين، وإنما لا بد أن يكون حاضرا في أحد الوعاءين، وهذا أمر واضح. مثلا زيد بشرط يوم السبت على معنى أن زينب بشرط يوم السبت أن يكون لها حضور في يوم الأحد. لذلك يوم السبت لا مجال لأن يكون أحد، كما الأحد لا مجال لأن يكون سبت. زيد الذي لا بشرط يمكن أن يكون محفوظا في وعاء السبت ويمكن أن يكون محفوظا في وعاء أحد. الشيخ يصب على هذه الفكرة من أن اللحام لا بد أن يبحث في دائرة الموضوع له المستعمل، وإن لم نبحثه هذا معناه أننا اتجهنا باتجاه فكرة بشرط الذهن، بشرط الذهن يعني عدم إمكان تنزيل إلى واقع خارج هذا هو دليل. هذه وبهذا ننتهي عن هذه المقدمة، ندخل في المقدمة البعدية. مقدمة الرابعة تقريبا معالم المقدمة الرابعة بحثت فيما سبق بس أكررها. أصل المقدمة الرابعة هي في الحقيقة رد لكلام الفاضل التوني، هناك رأي للفاضل التوني المرحوم الشيخ الآن يرد نظرية الفاضل التوني. أصل نظرية الفاضل التوني يقول فيما لو كان المبدأ، فيما لو كان المبدأ، إن شاء الله أنا اليوم أعطي معالم مفردات بحثنا، وفي المقدمة الخامسة أحاول أن تكون بصمات المعالم أوضح حالا. الآن عجالة أقول ما هي المعالم. عجالة نحن نعيش ثلاثة مصطلحات، قلت بعد ذلك يجيني في المقدمة الثالثة مزيد توضيح لهذه المقدمة. احنا نعيش في بحث المشتاق مفردة المبدأ ومفردة الهيئة ومفردة التلفظ، ثلاثة مفردات أرجو الالتفات إليها وتمييز كل مفردة عن المفردة الأخرى. الفاضل التونسي الشاذلي يقول أنا أقول المبدأ إذا كان من قبيل الصنعة والحرفة والملكة نحن غدينا إن الهيئة موضوعة للعرض. إذا كانت المادة صنعة وحرفة وملكة الهيئة موضوعة لمن؟ للعرض. وأما إذا كانت المادة مو على سبيل الهيئة والصنعة وإنما على سبيل الأمر المحقق الآن، حينئذ الهيئة موضوعة إلى خصوص الحالة لا إلى ما يعم الحال والماضي. إذا هو قاعد بالتفصيل، الفاضل التونسي صار هو قاعد بالتفصيل، يعني التفصيل. يعني احنا سؤالنا وين الان؟ احنا اصل سؤالنا نعيد الان، سؤالنا شنو؟ احنا نريد نقول هل الهيئه موضوعه للاخص ام موضوعه للاعم؟ الفاضل التوني قال اذا كانت الماده صنعه وحرفه وملكه الهيئه موضوعه للاعم، واذا كانت لا مو هذا عباره عن الماده امر فعلي فلا بد أن تكون الهيئة موضوعة للأخص. وهو لم يقل بالوضع للأعام ولم يقل بالوضع للأخص، وإنما فصل في عملية الوضع. هكذا قال الفاضل التوني. يا بليش طبعا الفاضل التوني دليل سوقي. أحيانا إنسان ينطلق من الدليل السوقي بحيث طبعا الدليل السوقي شنو دائما يبتلى بمشكلة الضبابية، يعني ما عنده قدرة التمييز، فيحكم على الأمور على أساس الرؤية الضبابية. دائما السوق فرق عن العالم، السوق لما يحاول أن يتناول المسائل يتناولها برؤية سطحية كلش مو برؤية معمقة، بينما العالم لما ينظر إلى الأشياء يحاول أن ينظر لها بنظرة تحليلية عمقية. فاضل التوني هيك شيء جدا قال احنا نظر بقال الحرفة مثل ايش الحرفة؟ مثل الحرفة حداد. طب الحداد شنو؟ حداد حتى لو نايم يسمى حداد، حتى لو نايم يسمى حداد. اذا نفهم من هذا
احنا تحدثنا الهيئه مالته اطلقت اعم ان تكون متلبس بالفعل او كامل، لانه الصبح كان هو حداد، انت حتى لو نايم حتى لو بيته يسموه حداد او ما يسموه حداد؟ يقول يسموه حداد، يسموه حداد. فهذا معناه منه ان هيئه الحداده قد وضعت للاعم من المتلبس بالفعل ومن كان متلبسا بالماضي، حيث ان الحداد الصبح كان هو حداد. أنت لما أجى للبيت وإن لم يكن مشتغلا بصنعة الحدادة، لكن يقال له حداد لو ما يقال له حداد، يقال له حداد. وهكذا الطبيب، طبيب بالبيت يقال له طبيب لو ما يقال له طبيب، يقال له طبيب. هذا معناه شنو؟ أن لم يقل للطبيب أن يكون متلبسا بالفعل به مهنة الطبابة، بل الطبيب يطلق على ما هو الأعم من كامل، متلبسا بالطبابة وما كان الآن قد انقضى عنه مهنة الطبابة. هذا معنى الأعم، هذا معنى الأعم. فمثل الطبابة لا ريب إننا نقول للشخص الذي متلبس بالطبابة أو لمن قضى عنه التلبس بالطبابة قال له طبيب حقيقة، ولا يقال في البيت أنه طبيب مجازا، بل يقال له طبيب حقيقة. هذا معناه شنو؟ معناه أنه موضوع للأعم. بخلاف الآكل، إذا واحد الصبح يأكل إذا بعد كده يأكل، إذا قيل له آكل نقول هذا مجال. إذا الأكل هم من وضع لقص، إذا فيه الحقيقة، إذا فيه الحقيقة، إذا أردت أن لا تتلاب مجازي لأجل أن تكون في الحقيقة لابد أن تقول الآكل إنما يطلق على من كان الآن يزاول الأكل، الآن يزاول الأكل، ولا مجال لأن يقال حتى من كان في الصباح يزاول الأكل ونشير الآن إليه ونقول أنك آكل، إلا على سبيل التجوز. هذا معنى شنو؟ مثل الأكل موضوع لخصوص المتلبس، بالنسبة للطبابة معنى موضوع للأعم من كان متلبسا أو كان قد انقضى عنه التلبس. هذا هو التفصيل الذي قال به الفاضل الدوري. مرحوم الشيخ يقول لا شك أن هنا في الأمثلة تتبدل المادة، والمادة قد تكون مثل الطبابة وقد تكون مثل الاجتهاد وقد تكون مثل الأكل، وهذه ثلاثة مواد. مادة الأكل شيء، مادة الطبابة شيء آخر، مادة الاجتهاد شيء ثالث. فهذه الأمثلة ثلاثة. إلا أن السؤال هكذا، هل تبدل المادة يستدعي تبدل الهيئة، أم أن تبدل المادة يستدعي تبدل التلبس؟ يا أحمد الفاضل التوني وين كان يوجه الفكرة؟ تبدل المادة يلازمه تبدل الهيئة، هذا كلام الفاضل الدكتور. تبدل المادة يلازمه تبدل الهيئة. طبعا إذا تمت هذه الملازمة حينئذ لا محالة، لا بد من القول بالتفصيل كما قال الفاضل الدكتور. لكن شريطة ماذا؟ أن هناك تلازم بين ماذا وماذا؟ بين المادة والهيئة. سأوضح المادة والهيئة أكثر، بس الآن بس مجالة معاني المسألة تقوم بيدكم. أنا وراساني أقول تبدل المادة لا يستدعي تبدل الهيئة، وإنما تبدل المادة يستدعي تبدل التلبس. فالتلبس تلبسان، التلبس تلبسان، وأما الهيئة فهي هي، يعني شنو هي؟ لا تتبدل. الهيئة هي هي، يعني شنو هي هي؟ يعني سواء كانت تلك المادة أو هذه المادة أو مادة ثالثة، تبدل المادة لا يستوجب تعددا في الهيئة، الهيئة هيئة واحدة، إنما الذي يستدعي ماذا؟ تبدل التلبس. هذا صحيح. وإحنا حركتنا وين؟ أخي وين حركتنا؟ حركتنا في الهيئة. فإذا قامت الهيئة ساعدني، محفوظة بمختلف المواد. هذا معنى أنا لا أجادل بقولي بالتفصيل. هذا رأيي الشيخ هذا. ليش أكبره؟ نظرية الشيخ يقول تبدل المادة يلازمه تبدل التلبس، وتبدل المادة لا يستدعي تبدل الهيئة، والهيئة محفوظة في كل المواد. فإذا الهيئة محفوظة في كل المواد لا مجال للقول بالتفصيل، بل إما نقول بالأخص مطلقا، وإما نقول بالأعم مطلقا. أما نقول في جهة بالأخص وفي جهة أخرى بالأعم، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. إذا ننبه على نقطتين. النقطة الأولى، فرض التلازم غير قضية التلازم، وفرض التلازم بين تبدل المادة وتلبس التلف وتغير التلبس، هذا فرض. وفرض شيء ثاني، قال ارتدنا بالهيئة، هذا هم تبين نحافظ عليه. إذا قبلنا هاتين المقدمتين نتيجة مع تبدل المواد لا يتغير مسار البحث، ولا تنشأ عندما تعدد أقوالي، بل القول قول واحد. إما أننا نقول بالأخص على طول الخط، وإما أن نقول بالأعم على طول الخط. أما أن بهذه المادة نقول بالأخص، تلك المادة نقول بالأعم، هذا ليس صحيح. هذا واضح، هذا الذي قال الآن تحدث وضح لي هذه المفردات الثلاثة، هذه المفردات الثلاثة وضح لي المادة صارت واضح. المادة شنو؟ إحنا عندنا مشتق، والمشتق قلنا يتركب من هيئة. مثلا اسم ستعرف مثاله ضارة اللي هو اسم فاعل، عندنا مادة هذا واحد، وما هي المادة؟ فاعل رافضة، هي مادة، مادة الضر. طائب مادتها ماذا؟ القيام. هل تتبدل هيئة قائم قائم مع مادة هيئة ضارب؟ الجواب كله الهيئة واحدة، وهي صيغة الفاعل، اسم الفاعل، فالصيغة واحدة. أنت بدل ماذا مقصود من الصيغة؟ إحنا وين عكس؟ وين عكس؟ أنا أقول اسم الفاعل هل موضوع موضوع حديث حديث الوقت وحديث في اسم الفاعل؟ اسم الفاعل أي شيء موضوع؟ جاوبني، هل هو موضوع لخصوص المتلبس الفعلي أم أعم ما يكون متلبسا بالفعل أو كان قد تلبس بالمهم؟ فالعركة وين؟ هل أن الهيئة موضوعة للمتلبس الفعلي أم للأعم من المتلبس الفعلي ومن قضى عنه التلبس؟ مع العلم بأنه ما سيتلبس في المستقبل، ماذا قلنا؟ اتفقت الكلمة على أنه من المجاز، اتفقت الكلمة. لذا ما سيؤول مجاز لا محال، المتلبس بالفعل حقيقة لا محال. العقل ما كان متلبسا في المضي والآن انقضى عنه التلبس، هل الهيئة موضوعة له ولا لا؟ هذا هو السؤال. إذا عقلنا وين؟ في الهيئة. وسؤالنا حول الهيئة ماذا؟ هل الهيئة صار واضح؟ اسم فاعل يعني مغير العبارة، اسم الفاعل هل موضوع لخصوص التلبس الفعلي أم للعب من التلبس الفعلي ومن انقضى عنه التلبس؟ هذا هو السؤال. عرفت يا عمي؟ لأن أنت قلت شيخ من القرآن سامع، قلت إحنا إذا تتبدل المواد الهيئة ما تتبدل، وإذا ما شيء يتبدل تلبس. شنو هذا؟ هاي الشحنية، هاي مكتبنا عشان يقول إذا كانت المادة مثل أكل وضرب وشرب، بعدين نعطيك قاسم مشترك بهذه المفردات، هنا المراد من التلبس بمعنى الفعلية، بمعنى الفعلية بأي معنى؟ بمعنى الفعلية. أما إذا كان مثل الصنعة والحرفة والملكة، التلبس بمعنى الوجود، التلبس بأي معنى؟ بمعنى الوجود. إذن المواد عندما تختلف، المواد حينما تختلف التلبسات تختلف. طبعا انا ما راح اوسع في التلبسات، وحتى انا ما ممكن شيء من التلبس حتى نتنشا وشيء ثاني. لأنه أريد أصل الفكرة يعني قطع النظر بعدين عندنا مثال ثالث أو ما عندنا مثال ثالث. أنا أقول عندنا قاعدتين، بعض القوائم تلبساتها تلبسات وجودية، بعض القوائم تلبساتها تلبسات فعلية. شو الفرق بين التلبس الوجودي والتلبس الفعلي؟ التلبس الفعلي الانقطاع شلون يفسره؟ التلبس الفعلي يا اخوان قد اشرح شنو معناه؟ الحال ومن طبع. الحال وشنو عندنا؟ من طبع. اريد نفهم فكره الحال وفي مقابل الحال ماذا؟ من طبع. مره نفهم في السجن الفعلي، ومره نريد نفهم في سجن الوجود. نجي في السجن الاول، شنو معنى التلبس الفعلي؟ يعني الان مشغول بالطلب. الانقطاع شو يصير؟ يعني الان ما طلب. ليش؟ لانه اخذت ياه فعليا، اخذ فيه ماذا؟ الفعليا. فقد التقيت اذا كنت الان اضرب والان ما اضرب، شو يقولون؟ هذا مثال لمن؟ لمن طلب. ليش؟ لانه انا اخذت التلبس باي معنى؟ بمعنى الفعليا. أنا حتى بمعنى التعليل. فالتعليل عجيب يعني الممارسة الآنية مقابل ماذا؟ ترك الممارسة. فيصير مثال انتباع شنو؟ قبل دقيقة لأن كنت مشغول بالضرب. أما إذا أريد الآن لابد أن أكون الآن مشغول بماذا؟ بالضرب. فيكون شنو المراد من الحال؟ يعني فعلية الضرب. شنو المراد من الانتظار؟ يعني ترك الفعلية. لست بالفعل، لست بالفعل مشغول بالضرب. هذا معنى. إذا اتجهنا بالفعلية صار شنو معنى؟ الحال يعني الآن مشغول. الانتظار يعني الآن لست بالمشغول. وإنما كنت مشغولا قبل دقيقة. هذا معنى الفعلية. أما هاي وبهذا وبهذا يقتضي احنا ما نعرفنا اذا واحد يقول دقيقه شاغل واحد الان نقدر نقول له انت ضارب انت قارب نقدر لو نقدر ان نقول هذه هي عقدتنا لانه هو الان مضارب فهل يصدق عليه ان نقول عليه انه ضارب مع انه الان هو مضارب فاذا قلنا ان الهيئه موضوع للاعم من المتلبس بالحال ومن انقطع عنه تلبس نقول ايه بالانتظار بالحقيقه. واما اذا قلنا ان الهيئه موضوعه لخصوص المتلبس بالحال دون المتلبس بالماضي ولو قبل لحظه واحده شو نقول لك؟ نقول لك مجاز ومش. هذا معنى الحال ومعنى المضي ومعنى ان الهيئه الماده اذا تغيرت استرعت أن تأخذ طابع الفعلية هنا. خب تعال المثال الثاني الذي شفنا المادة تستدعي أن يكون التلبس لا من سلسلة فعلية وإنما من سلسلة وجودية وشيئا من سلسلة وجودية. هنا الحال شو المقصود؟ يعني أن يكون الوجود حاضر قبالة إلى الانقطاع يعني لا يكون له الوجود. يعني شيء وضع غيابي نحو الآخر هنا بعد مو فعلية العمل وإنما شيء وجودية العمل. شنو وجودية العمل؟ شنو يعني الآن؟ الآن الشخص المجتهد ملكة الاجتهاد عنده موجودة لو موجودة؟ موجودة. وإن لم يكن متلبس بالفعل بالاجتهاد هو قاعد الآن ليأخذ. هذا الشخص ياخذ الان وجود الملكه عنده موجود او مو موجود؟ موجود. الملكه موجوده عنده. اذا الانقطاع شلون نفتح منها؟ الانقطاع احنا شلون نفتح منها؟ بمعنى الانعدام. يعني شنو؟ يعني كان عنده ملكه والان راح. فالانقطاع احنا شنو معناه؟ كانت عنده ملكه والان راح. والملكة شو سمناها؟ وجود الملك، وإن لم أكن متلبسا بالفعل في طريقة استنباط الحكم الشرعي، لأنه لم يقر فيه فعلية الاستنباط، وإنما أورد فيه وجودية الملك أو وجودية الفعل. فالحالة ماشية فيه الحالة الشرعية، الحالة ماشية فيه هناك حال غير ذاك الحال، هناك حال شنو؟ وجود الملك. أما هناك الحال كان وجود فعلية الطرف. هنا الانقضاء شيء زوال الوجود، يعني زوال الملكة. أما هناك شو الجانب في الفعلية؟ زوال الفعلية، زوال الفعلية. لذا إحنا إذا كان الشخص مجتهد والآن في بيته وبلا أشكال يقال له شو؟ يقال له مجتهد، ولكن هذا من مصاديق الانقضاء، من مصاديق التلبس بالفعل، من مصاديق التلبس بالفعل وليس من مصاديق الانقطاع. ليش من مصاديق التلبس بالفعل؟ لأن التلبس بالفعل بأي معنى أخذنا؟ وجود الملك، ومفروض المثل وجود الملك موجود أو لا، فهو مصداق للتلبس الحالي، مو لمثال لمن قضى عنه التلبس. إذا تريد تمثل لمن قضى عنه التلبس لابد شنو تفضل؟ انعدام تلك الملك، انعدام ذلك الوجود. هذا الذي قلنا هو ما رأينا. إذا هذا رأينا إن المواد إذا تبدلت تبدلت التلبسات، لا أن المواد إذا تبدلت تبدلت الهيئات. الفاضل الثوري كان شيء يقول إن المواد إذا تبدلت تبدلت الهيئات. إذا قال اسم الفاعل موضوع وضعي، أحيانا الموضوع للتلبس الحالي، وأحيانا الموضوع للتلبس العمل الحالي والمستقبلي. فإذا الهيئة هو فرضها شنو؟ تعدد وضع عنده. أما أنا شنو؟ أنا خلاص الهيئة ليس لها إلا وضع واحد، ليس لها إلا وضع واحد. إذن وين يصير التبدل؟
التلبس
ليس مرة تلبس آخر بمعنى الفعلية، وأخرى آخذه بمعنى الوجودية، وجودية الملك. وهذا بلا فرق طبعا في الملك وفي الصنعة أيضا. الصنعة حادث الملك، الصنعة والملكة من هذه الجهة هي واحدة، تعامل بمعاملة واحدة. شنو المعاملة؟ أنه معنى تبدل المادة يستدعي وجودية الملك أو وجودية الحرب. لذا إذا واحد كان سايق، بس عندنا نضرب مثالية، كان سايق لكن إجى للبيت الاشتراك، بس هو ما تارك مهنة السياق، هذا سائق بالحال، هذا سائق بالحال، ولا يقال له انقضى عنه السياق. ليش؟ لأن السياق أخذناه بأي معنى؟ مو بمعنى السياق الفعلية، وإنما أخذناه بأي معنى؟ بمعنى الوجودية، وهو سائق. نعم إذا صار بناء يهجر مهنة السياق ويصير من باشر يأخذ صنعة أخرى. غيبة الكلام صحيح. إذا تغير زال الوجود مو زالت الفعلية، فمرة الفعلية زوال الفعلية، هذا معنى الانقضاء. مرة الوجود زوال الوجود، هذا معنى الانقضاء. فالانقضاء يتصور بمعنى إذا كان فعلي زوال زوال الفعلية يقال انقضاء. أما في الوجود انقضاءه شيء يكون مو زوال فعليته، وإنما زوال وجوديته، زوال وجوديته. لذا اسم الفاعل في الأمرين على حد سواء، إما نحن من دعاة أن اسم الفاعل موضوع الخصوص المتلبس بالحال حقيقة فقط، أو أن نقول أن اسم الفاعل موضوع للمتلبس بالحال وللمتلبس فيما مضى الذي هو النظرية الأعلى. أما أن نضحر ليس هناك تضحر، هذا هو الذي ذكره في المقدمة الرابعة. بس عندي إن شاء الله غد راح أتكلم في مفردات ثلاثة، عنوان المفردات الثلاثة المقدمة الخامسة. عندي راح نسميه زمن، راح أتكلم المقدمة الخامسة كلها عنوانها ماذا؟ الزمن يأتي بثلاثة موارد: زمن النطق، زمن التلبس، زمن الحمل. زمن النطق لابد أنه كل قضية فيها زمن نطق وبعد، وزمن تلبس وزمن حمل. نحرر محل النزاع وين؟ أين محل النزاع؟ المقدمة الخامسة لعل من أهم المقدمات في توضيح المقصود من محل النزاع.
خلينا نطبق لك هذا.
فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلق والاشتباه. وين الاشتباه؟ وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه بالحروف. ماذا توهم؟ أنه بالحروف خاص. خاص يعني شنو خاص؟ أنت اشرح لي خاص يعني شنو؟ خاص يعني طبعا جزء، خاص يعني جزء، يعني أن اللحاظ الآلي له حضر. أين موقعه؟ الموضوع له وفي المستعمل فيه، بخلاف ما عداه، يعني بخلاف الاسم ففرضوه كليا، قالوا الاسماء الوضع عام الموضوع له عام، ففرضوه كليا. انت كمل كليا عشانه يعني اللحاظ الاستقلالي فرض لا في مرتبه الموضوع له المستعمل فيه، وانما فرض في مرتبه الاستعمال. وليس شعري الشيخ الان هذا شروع في ادله الفصل في ادله المصنف. اول دليل شنو؟ ليتشأني كيف أنه قالوا بالأمر المزدوج، كيف أنه
قالوا بالازدواجية في المعايير،
هذا التنافي في المعايير، كيف أنهم وقعوا في التنافي في المعايير. وليتشأني إن كان قصد الآلية في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية في الاسم أيضا موجبا للجزئية؟ ليش هذا التباين؟ هنا قال كلية، هنا قال جزئية. فلما لا يكون قصد الاستقلالية يعني لحاظ الاستقلال فيه يعني في الاسم موجبا للجزئية؟ ثم يقول وحيث أنهم قالوا بالاسمية في حيث أنهم قالوا في الكلية في الاسم، هذا معنى أن لحاظ الاستقلال كان مبعدا عن مرتبة الموضوع له المستعمل فيه، فلما في الحروف لا يقولون بذلك أيضا؟ وهل يكون ذلك يا ذلك يعني أن لا يكون الاسم جزئي بل يبقى الاسم كلي، وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد يا قصد الاستقلالية ليس مما يعتبر في الموضوع له، يعني ليس دخيلا في دائرة الموضوع له ولا في دائرة المستعمل فيه، بل اللحاظ الاستقلالي محفوظا في دائرة الاستعمال. هذا في من؟ في الاسم. فلم لا يكون فيها يعني في الحروف كذلك يعجب أن اللحاظ الآلي شأن للاستعمال لا شأن من شؤونات الموضوع له والمستعمل فيه. وإلا أجل الدليل الثاني، وإلا يعني وإلا وإلا يعني ولو قلنا بمقالة اللحاظ، أي ولو قلنا أن اللحاظ الحرفي موجود في دائرة الموضوع له والمستعمل فيه للزمت مقالة الصوفي المنحرف. شوف العبارة: وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات، متعلقات يعني الحرف الذي يتعلق بهذا وهذا، يعني الحرف يحتاج إلى أكثر من متعلق، أن يكون معاني المتعلقات فيه غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. ليش؟
لكون المتعلقات على وفق هذه النظرية 60 أمور عقلية. ليش أمور عقلية؟ لأنها مقيدة باللحاظ، واللحاظ أمر ذهني، وكل ما كان مقيدا بالأمر الذهني فهو ذهني، ذهني يعني بشرط الذهنية، وما كان بشرط الذهنية من المحال أن ينزل إلى وعاء الخارج، إلا ما الذي يحق له أن ينزل إلى الوعاء الخارج منه ألا بشرط، أما بشرط الذهنية لا مجال لأن ينزل، كما قلنا العقل طبعا العقل هو بيصرح به، لكن بعد شنو وما كان بشرط الخارجية لا معنى لأن يكون حاضرا بالذهنية. أمورا عقلية والكلي العقلي، يعني الكلي قلت هنا شنو أيضا والأمر العقلي، كلي هنا ترى يا أخوان دائما من الكلي أيوة الأمر العقلي لا موطن له إلا في الذهن. الأمر العقلي يعني شنو؟ يعني كل ما كان مدلوحا بشرط الذهنية. الأمر العقلي يعني شنو؟ عرفتك إياه، كل أمر قد لوحظ بشرط ذهني لا يكون لا موطن له إلا بالذهن. وعليه راح يمثل لأنه راح يطبق المتعلم هاشم. فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة شبيه على أرخاء لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة الخارجية. ليش؟ لأن هذه متعلقات مقيدات باللحاظ الذهني، وما كان مقيدا باللحاظ الذهني لا موطن له الا بالذهن، فكيف يمكن ان يحكي عن ماذا؟ عن الخارج. لتقيد هذه المتعلقات بما اعتبر فيه وهو الحرف، مقيد بما بالحرف، والحرف شنو؟ بما اعتبر في الحرف على رايهم القصد اللحاظ الاتي بما اعتبر فيه القصد، فتصير عقليا فيستحيل حينئذ انطباقها على الأمور الخارجية. جيد، أجي إلى شيء، وبما حققنا يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وبس الحرفي، بل اسم من جهة هي جزئية، الحروف شنو؟ جزئية، والأسماء شنو؟ جزئية، ومن جهة الحروف كلية والأسماء كلية، شو وقت جزئية؟ في مرحلة الدراسة، شو وقت كلية؟ في مرحلة الموضوع له المستعمل. ومما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي والاسم أيضا، هذا من جانب، وبين الكلية، كلية يعني، وبين الصرف على التثبيت. ثبتوا العبارة شو أقول لك؟ يعني هذا والصدق عطف على شنو؟ على الجزئية، يعني بين يوفق بين الجزئية، فكلتا المقالتين صحيحة. إذا واحد قال لك الحرف جزئي، يقول له صحيح. إذا قال لك الحرف كلي، يقول له صحيح. الاسم جزئي، يقول صحيح. الاسم كلي، كل هذا صحيح، لكن كل واحد بحسب مرتبة غير المرتبة الأخرى. وأن الجزئية، الجزئية وين نلقيها؟ أين نحصل على جزئية الحروف والأسماء؟ في مرحلة الاستعمال. يا مرحلة الاستعمال، عندما يكون اللحاظ مأخوذ فيها، وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى، تقيد بماذا؟ باللحاظ. الذي وين هذا التقييد يكون؟ وذلك في موارد الاستعمالات، وهذا بلا فرق بين الحرف والاسم، سواء كان آليا واستقلاليا. هذا بلحاظ الجزئية. متى يكون الاسم كليا والحرف كليا؟ إذا لاحظنا مرحلة الموضوع له المستعمل. والكلية يعني والحرف إنما يكون كلي والاسم إنما يكون كلي، متى؟ بلحاظ المرحلة الأولى. أعني المرحلة الأولى شنو؟ الموضوع له والمستعمل فيه. الذي إحنا شنو نسمي؟ سمي الماهية. هو شو يسمي؟ هو يسمي المعنى. الماهية والمعنى هنا بمعنى واحد، والكلية بلحاظ نفس المعنى. ومنه ظهرت، يقول وبهذا الحرف والاسم مختلفان أم من واد واحد؟ يقول على رأي من واد واحد. ومنه ظهرت أن الحرف والاسم في مرتبة هو اسم كلي، وفي مرتبة هو جزئي. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف. يا إشكال تنافي بين الكلية والجزئية، هذا الإشكال كما يمكن أن يسجل على الحرف كذلك يمكن أن يسجل على الاسم، بل يعم غير الحرف. فتأمل في المقام فإنه دقيق
مزال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، والإعادة مع ذلك لما فيه من الإفادة والإفادة من الفائدة والإفادة، ففهم هم بينا. مرحوم الشيخ سيد جعفر، المرحوم سيد جعفر المروج صاحب كتاب منتهى الدراية، يقول التكرار إنما يقبل إذا كان فيه فائدة إضافية، وأما إذا التكرار ليس فيه فائدة إضافية فلا يكون مختبر. ما أتى به المصنف هنا من تحقيق ليس فيه شيء زائد عما ذكره فيما مضى، فهذا ليس من موارد الفائدة والإفادة، وإنما هذا مورد من موارد التكرار المخيل. هذا معنى فهم شيء. رابعها، المقدمة الرابعة، أن اختلاف المشتقات في ماذا تختلف؟ في المبادئ. يعني شنو؟ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصنع، وصنع وصناعة، الصناعة عطف تفسير الحرفة، حرفة وصناعة، أو في بعضها قوة وملكة، أم الملكة عطف عليها، وفي بعضها فعلي. اختلاف المواد، أن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب اختلافها في الهيئة، لا يوجب اختلافها في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. واضح العبارة؟ أنا اختزلت لك العبارة. دلالتها بحسب الهيئة أصلا بعد ما شئ. اختلاف المواد لا يستدعي اختلاف الهيئات خلافا للتوني. ولا تفاوت في العطف تفسير، يعني لما ما تختلف الجهة والهيئة، وحيث أن النزاع وين؟ في الهيئة. فإذا يختلف محل البحث؟ لا، اختلاف المواد ليؤثر في اختلاف محل البحث. ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، اكتب بأن الجهة المبحوث عنها هي الهيئة، واختلاف المواد لا يغير في اختلاف الهيئة. نعم، اختلاف المواد يؤثر في اختلاف التلبسات، إيه؟ كما لا يخفى غاية الأمر أنه يختلف. ماذا يختلف؟ أنه يختلف ماذا؟ يعني باختلاف المواد ماذا يختلف؟ التلبس يختلف، أنه يختلف التلبس به، يعني به بالمبدأ في المضي أو الحال، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة. وطبعا أنا بدل فعلا إيش قلت؟ بدل فعلا وجودا حتى لا، لأنه فعلا ترى إحنا جعلناه عذرا لذلك، وإن كان مناسب أن بدل فعلا أشيب وجودا. أنا ما أريد أقول الشيء ما لم يكن موجودا لم يكن فعليا، والفعلية تساوق الوجود، لكن فعلية الفلسفة شيء وفعلية الأصول شيء آخر. إحنا استعمل الفعلية بمعناها الفلسفي الذي هو أكو تساوق الشيء، مو إحنا قلنا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، عندنا قانون آخر مساوي له، الشيء ما لم يكن فعليا لم يوجد، هذا قانون تساوق. هنا أريد من الفعلية إذن بأي معنى؟ بمعناه الفلسفي الذي هو تساوق الوجودية. أقول الفلسفة الوجودية، الفلسفة الوجودية الفعلية، مقابل الفعلية والوجودية شنو؟ القوة. لذا القوة ما فيها فعلية. نعم فعليتها الله، فعليتها الله، فعلية الله. الفلسفة لما يقولون الفعلية يريدون يطردون ماذا؟ القوة. أما الفعلية الأصولية الذي إحنا كنا نريد أن نطرد مقابلها ماذا؟ عدم التلبس الآني. الآن 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 فعلية بمعنى بالفعلي، يعني بالآن بالفعل آن، يعني الآن سوت هذا الحمد. فالفعلية الأصولية بأي معنى؟ يعني الآن. أما الفعلية الفلسفية بأي معنى؟ بمعنى الوجودية. هنا أطلقت الفعلية بمعنى الوجودية، جيد. فيكون التلبس به بالمبدأ فعلا يعني وجودا لو أخذ حرفة أو ملكة، حتى ولو لم يتلبس به إلى الحال أو انقضى عنه التلبس، ويكون مما مضى أو يأتي له أو يأتي له أو يأتي لو أخذ فعليا فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبس، تلبسات وأنواع التعليق التعلقات، أنواع التعلقات على التفسير كما أشرنا إليه والحمد لله.